بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي، رواه البخاري. وفي رواية قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، كاد قلبي أن يطير. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بفناء بيته بمكة جالس، إذ مر به عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فكشر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجلس؟ قال: بلى. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبله، فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، فنظر ساعة إلى السماء، فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمينه في الأرض، فتحرف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جليس عثمان إلى حيث وضع بصره، وأخذ ينغض رأسه كأنه يستفقه ما يقال له، وابن مضعون ينظر. فلما قضى حاجته واستفقه ما يقال له، شخص بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء كما شخص أول مرة، فأتبعه بصره حتى توارى في السماء، فأقبل إلى عثمان بجلسته الأولى، قال: يا محمد، فيما كنت أجالسك وآتيك؟ ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة. قال: وما رأيتني فعلت؟ قال: رأيتك تشخص ببصرك إلى السماء، ثم وضعته حيث وضعته على يمينك، فتحرفت إليه وتركتني، فأخذت تنغض رأسك كأنك تستفقه شيئا يقال لك. قال: وفطنت لذلك؟ قال عثمان: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني رسول الله آنفا وأنت جالس. قال رسول الله؟ قال: نعم. قال: فما قال لك؟ قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان في قلبي وأحببت محمدا صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد. في هذه الأخبار العظيمة قوة تأثير القرآن على القلوب حين سماع آياته، وأنه كان سببا في إسلام خلق ودخولهم في دين الإسلام وتغير قلوبهم بسماعه من الكفر والضلال إلى الإيمان والهدى. قد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. فإذا سمعه العربي فهم معناه وشعر أنه معجز للبشر، وفهم حججه البينة على التوحيد والرسالة والبعث، وإذا أكرمه الله فألقى إليه السمع وهو شهيد، لا يلبث أن يظهر له الحق ولا يلبث أن يؤمن. قال القاضي عياض ضمن حديث له عن وجوه الإعجاز في القرآن: ومنها الروعة التي تلحق قلوب سامعيه وأسماعهم عند سماعه، والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته لقوة حاله وإنافة خطره، وهي على المكذبين به أعظم، حتى كانوا يستثقلون سماعه ويزيدهم نفورا كما قال تعالى ويودون انقطاعه لكراهتهم له. وأما المؤمن فلا تزال روعته به وهيبته إياه مع تلاوته توليه انجذابا وتكسبه هشاشة لميل قلبه إليه وتصديقه به. قال تعالى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويدل على أن هذا شيء خص به أنه يعتري من لا يفهم معانيه ولا يعلم تفاسيره، كما روي عن نصراني أنه مر بقارئ فوقف يبكي فقيل له مما بكيت؟ قال للشجا والنظم. وهذه الروعة قد اعترت جماعة قبل الإسلام وبعده، فمنهم من أسلم لها لأول وهلة وآمن به، ومنهم من كفر. ثم ذكر قصة إسلام جبير بن مطعم رضي الله عنه المتقدمة، ثم قال وعن عتبة بن ربيعة أنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من خلاف قومه فتلى عليهم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسك عتبة بيديه على في النبي صلى الله عليه وسلم وناشده الرحم أن يكف. وفي رواية فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وعتبة مصر ملق يديه خلف ظهره معتمد عليهما حتى انتهى إلى السجدة، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقام عتبة لا يدري بما يراجعه، ورجع إلى أهله ولم يخرج إلى قومه حتى أتوه فاعتذر لهم وقال والله لقد كلمني بكلام الله، والله ما سمعت أذناي بمثله قط فما دريت ما أقول له. ولهذا ندب الله عز وجل عباده إلى تدبر القرآن، فإن كل من تدبره أوجب له تدبره علما ضروريا ويقينا جازما أنه حق وصدق، بل أحق كل حق وأصدق كل صدق، وأن الذي جاء به أصدق خلق الله وأبرهم وأكملهم علما وعملا ومعرفة، كما قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فلو رفعت الأقفال عن القلوب لباشرتها حقائق القرآن واستنارت فيها مصابيح الإيمان. ومن يطالع كتب التاريخ والسير يجد أخبارا عجيبة لخلق كان سبب إسلامهم سماع القرآن وتأثرهم عند سماعه، فأحدث فيهم تحولا من الكفر المظلم في قلوبهم إلى الإيمان ونوره وضيائه. روى البزار في مسنده عن أسامة بن زيد قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أتحبون أن أعلمكم أول إسلامي؟ قال: قلنا نعم. قال: كنت أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين أنا في يوم شديد الحر في بعض طرق مكة إذ رآني رجل من قريش فقال: أين تذهب يا ابن الخطاب؟ قلت: أريد هذا الرجل. فقال: يا ابن الخطاب، قد دخل عليك هذا الأمر في منزلك وأنت تقول هكذا؟ فقلت: وما ذاك؟ فقال: إن أختك قد ذهبت إليه. قال: فرجعت مغتضبا حتى قرأت عليها الباب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم بعض من لا شيء له ضم الرجل والرجلين إلى الرجل ينفق عليه. قال: وكان ضم رجلين من أصحابه إلى زوج أختي. قال: فقرأت الباب، فقيل لي: من هذا؟ قلت: أنا عمر بن الخطاب. وقد كانوا يقرؤون كتابا في أيديهم، فلما سمعوا صوتي قاموا حتى اختبأوا في مكان وتركوا الكتاب. فلما فتحت لي أختي الباب قلت: أيا عدوة نفسها، أصبوتي؟ قال: وأرفع شيئا فأضرب به على رأسها. فبكت المرأة وقالت: يا ابن الخطاب، اصنع ما كنت صانعا فقد أسلمت. فذهبت فجلست على السرير فإذا بصحيفة وسط الباب، فقلت: ما هذه الصحيفة هاهنا؟ فقالت لي: دعنا عنك يا ابن الخطاب، فإنك لا تغتسل من الجنابة ولا تتطهر، وهذا لا يمسه إلا المطهرون. فما زلت بها حتى أعطتنيها فإذا فيها بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قرأت الرحمن الرحيم تذكرت من أين اشتق، ثم رجعت إلى نفسي فقرأت في الصحيفة: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكلما مررت باسم من أسماء الله ذكرت الله. فألقيت الصحيفة من يدي. قال: ثم أرجع إلى نفسي فأقرأ فيها: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، حتى بلغ: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. قال: قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فخرج القوم مبادرين فكبروا استبشارا بذلك، ثم قالوا لي: أبشر يا ابن الخطاب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا يوم الاثنين فقال: اللهم أعز الدين بأحب هذين الرجلين إليك، إما عمر ابن الخطاب وإما أبو جهل ابن هشام، وأنا أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. فقلت: دلوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هو؟ فلما عرفوا الصدق مني دلوني عليه في المنزل الذي هو فيه، فأتاه وأعلن إسلامه بين يديه. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. ف فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها، فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخل عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. والقصص والشواهد في هذا الباب كثيرة الدالة على قوة تأثير القرآن على القلوب، وأنه باب صلاحها وزكائها لمن ألقى السمع وهو شهيد، وليس لشفاء القلوب دواء قط أنفع من القرآن، فإنه شفاؤها التام الكامل الذي لا يغادر فيها سقما إلا أبرأه، ويحفظ عليها صحتها المطلقة، ويحميها الحماية التامة من كل مؤذ ومضر، بل لا صلاح لها ولا زكاء إلا بالاهتداء بهداياته ونوره. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فروى ابن حبان في صحيحه والضياء المقدسي في المختارة عن أسامة ابن شريك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كره الله منك شيئا فلا تفعله إذا خلوت. هذا تنبيه للعبد أن يصلح سريرته بلزوم تقوى الله عز وجل، وأن عليه في كل أمر نهاه الله عنه ومنعه من فعله ألا يفعله في الخلوات، كما قيل إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. هذا وإن أعظم زاجر للعبد وأكبر رادع علمه واستحضاره بأن الله يراه وأنه عليم به ومطلع عليه، فإذا حدثته نفسه يوما بريبة وهو في خلوة لا يراه أحد من الناس ذكر نفسه بأن رب الناس مطلع عليه لا تخفى عليه سبحانه خافية. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أجمع العلماء على أنه أكبر واعظ وأعظم زاجر نزل من السماء إلى الأرض، وضربوا لذلك مثلا ولله المثل الأعلى، قالوا لو فرض أن هذا البراح من الأرض فيه ملك قتال للرجال إن انتهكت حرماته ذو قوة وعزة ومنعة، وحوله جيوشه، وحول هذا الملك بناته ونساؤه وجواريه، أيخطر ببال أحد من أولئك الحاضرين مجلس هذا الملك أن يقوم بريبة؟ ولو قيل لأهل بلد إن أمير ذلك البلد يبيت عالما بكل ما يفعلونه في الليل من الخسائس لباتوا متأدبين. وهذا خالق السماوات والأرض الملك الجبار يخبر في آيات كتابه لا تكاد تقلب ورقة واحدة من أوراق المصحف الكريم إلا وجدت فيها هذا الواعظ الأكبر والزاجر الأعظم بكل شيء عليم، والله بما تعملون خبير، يعلم ما تسرون وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فينبغي علينا جميعا أن نعتبر بهذا الزاجر الأكبر والواعظ الأعظم وألا ننساه لئلا نهلك أنفسنا. وليحذر المرء من أن تكون حاله كالذين قال الله عنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وهذا من ضعف الإيمان ونقص اليقين أن تكون مخافة الخلق عندهم أعظم من مخافة الله، فيحرصون بالطرق المباحة والمحرمة على عدم الفضيحة عند الناس، وهم مع ذلك قد بارزوا الله بالعظائم ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم وهو معهم بالعلم في جميع أحوالهم، خصوصا في حال تبييتهم ما لا يرضيه من القول. فيجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه في الخلوات، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: فلا تفعله إذا خلوت. وذلك لأن نفس العبد الضعيفة إذا كان في مكان خال فربما تجرأ وأقدم على المعصية لكونه لا يراه أحد من الناس، فعليه أن يتقي الله سبحانه في خلواته ويذكر نفسه بأن رب العالمين يراه، فهذا دواء نافع للقلوب وعلاج لأسقامها، لكنه يحتاج من العبد أن يستذكر هذا دائما، لأن القلوب تغفل والنفوس يصيبها ما يصيبها، فكلما حدثته نفسه بأمر يكرهه الله استذكر أن الله سبحانه مطلع عليه، ولا يجعل الله سبحانه في نفسه أهون الناظرين إليه. فإن الله سبحانه مطلع على العباد، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، الأمر سواء عنده. فما يستخفي المرء به ويحاول أن يوقعه في الليل وفي أماكن خفية أو يجهر به، كل ذلك عنده سبحانه سواء. قال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فمن تأمل هذا وتدبره كان له فيه أعظم زاجر وأكبر رادع. قال ابن كثير رحمه الله في معنى الآية: يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء، جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها، دقيقها ولطيفها، ليحذر الناس علمه فيهم، فيستحيوا من الله حق الحياء، ويتقوه حق تقواه، ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يراه، فإنه تعالى يعلم العين الخائنة وإن أبدت أمانة، ويعلم ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر. وكثيرا ما تختم آي القرآن في سياق الأعمال وجزائها بذكر علم الله واطلاعه، ليوقظ القلوب وينبه العباد على أهمية إكمالها وإصلاحها، وليرغبهم ويرهبهم. روى ابن أبي الدنيا في الزهد قال: كانت دعوة بكر بن عبد الله المزني لمن لقي من إخوانه أن يقول له: زهدنا الله وإياكم زهد من أمكنه الحرام والذنوب في الخلوات فعلم أن الله يراه فتركه. وهذا مقام عظيم في الزهد، ترك الذنوب في الخلوات خوفا من الله، لا رياء ولا سمعة، وإنما من أجل الله، فهذه قربة عظيمة من أعظم القرب التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه. قال أبو حاتم البسطي رحمه الله: قطب الطاعات للمرء في الدنيا هو إصلاح السرائر وترك إفساد الضمائر، والواجب على العاقل الاهتمام بإصلاح سريرته والقيام بحراسة قلبه عند إقباله وإدباره وحركته وسكونه، لأن تكدر الأوقات وتنقص اللذات لا يكون إلا عند فساده. ثم روى عن مالك بن دينار رحمه الله أنه قال: إن قلوب الأبرار تغلي بأعمال البر، وإن قلوب الفجار تغلي بأعمال الفجور، والله يرى همومكم، فانظروا ما همومكم رحمكم الله. أي تذكروا أن رب العالمين مطلع على هذه الهموم، مما يستوجب على العبد أن يعمل على إصلاح همه، وأن يجعل همه هما واحدا وهو الآخرة والفوز برضا الله سبحانه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله هم دنيا، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. وعن الحسن البصري رحمه الله قال: إنكم وقوف هاهنا تنتظرون آجالكم، وعند الموت تلقون الخبر، فخذوا مما عندكم لما بعدكم. أي عند الموت تلقون خبر ما قدمتم في هذه الحياة الدنيا، فخذوا مما عندكم لما بعدكم، أي تزودوا للآخرة من التقوى والعمل الصالح وإصلاح السريرة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وهذه الآية تعد أصلا عظيما في باب محاسبة النفس، وأن الواجب على العبد أن يحاسب نفسه وأن ينظر فيما أعد ليوم غد قبل أن يحاسبه الله سبحانه يوم القيامة. فإن من الخير للعبد أن ينظر في أعماله وفيما أعده للقاء ربه جل وعلا، هل هي أعمال صالحات وطاعات زاكيات وبعد عن المحرمات والمنكرات فيسره أن يلقى ربه جل وعلا بها، أم هي أمور تسخط الله وتغضبه سبحانه وتحل على فاعلها العقوبة، فينظر ما الذي أعده ليوم غد، ويكون ذاكرا ذلك اليوم، وذاكرا الوقوف بين يدي الله، وذاكرا الحساب وعرض الأعمال، وأن كل ما عمله يأتي حاضرا مكتوبا مسطورا في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وفي ذلك اليوم يقول الرب جل وعلا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أليس الجدير بالعبد والأمر كذلك أن تكون المحاسبة لنفسه الآن في وقت العمل، فإذا وجد خيرا حمد الله على ما يسر وعان، وإذا وجد غير ذلك أصلح نفسه بدل أن يلوم نفسه يوم القيامة، لأنه في ذلك اليوم ليس هناك مجال للتوبة والإنابة. وفي هذا المعنى يقول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ومحاسبة النفس كما بين العلماء على قسمين: محاسبة بعد العمل ومحاسبة قبل العمل. أما المحاسبة التي بعد العمل فهي أن ينظر العبد إلى الذي مضى من أعماله والذي تقدم من أفعاله والذي سيحاسبه عنه ربه سبحانه، ينظر في أعماله الماضية في حياته، هل هي على الطاعة والسداد أم هي على العصيان والانحراف أم أنه مخلط بين ذلك؟ فينظر في الفائت من الأعمال، وكلما مضى يحاسب عليه العبد يوم القيامة. فينظر في الفائت من الأعمال إن كانت زاكية صالحة مستقيما فيها على طاعة الله حمد الله، وإن كان فيها عصيان ومخالفات وتفريط في طاعة الله سبحانه تاب وأناب. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لا تقنطوا أي لا تيأسوا، فالله عز وجل يقبل التوبة مهما بلغ الإثم وعظم الجرم، فهو يتوب على التائبين. فتوبة صادقة إلى الله عز وجل وتوبة نصوح من كل ذنب خير من أن يلقى العبد الله عز وجل بذنوبه الجسام ومعاصيه الكثار. فقد جاءت شريعة الإسلام بباب عظيم مبارك، ألا وهو باب التوبة، وأخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الندم توبة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ولا يزال باب التوبة مفتوحا ما لم يغرغر العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وقال: ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب، فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه. والنوع الثاني من المحاسبة محاسبة قبل العمل، وهو النظر في الأعمال التي سيقوم بها، لا يخطو خطوة ولا يسير طريقا إلا متفقها في طريقه، كما قال بعض السلف: من فقه الرجل مأكله ومشربه وممشاه، أن يتفقه فيما يخطو إليه وفيما يقدم عليه من عمل، هل هو مشروع مأذون به أم هو حرام، كل ذلك يزنه بميزان الشرع، فيحاسب نفسه على العمل قبل أن يفعله لتكون أعماله موزونة بميزان شرع الله سبحانه، ليكون فيها موافقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سالكا هديها. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.